سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام، وما زال الكلام موصولا في كتاب النكاح باب العيوب في النكاح. مقدمة: العيوب جمع عيب، والقصد بيان العيب الذي يدبت به الخيار. نعم، ما هو في درس الأصول الدرس الجاي إن شاء الله، الذي يثبت به الخيار. معنى كلمة الخيار، خليك معايا محمد، معنى كلمة الخيار أي أن الذي وجد العيب في الطرف الآخر مخير بين بقاء النكاح وبين الفسخ. يبقى العيب في الزوجة، يبقى الزوج يخير. العيب في الزوج، يبقى الزوجة إيه؟ تخير. تخير بين ماذا؟ بين الفسخ وبين الإيه؟ البقاء. والعيب الذي لا يثبت به خيار، يبقى نوعين: عيوب يثبت بها خيار، وعيوب لا يثبت بها خيار. والعيوب من حيث هي تنقسم إلى قسمين: أحدها عيوب جنسية تمنع الاستمتاع كالجب والعنة والخصاء في الرجل والرتق والقرن والعفل في المرأة. عيوب لا تمنع الاستمتاع ولكنها أمراض منفرة من كمال العشرة، بحيث لا يمكن معها بقاء الزوجية إلا بضرورة، ذلك كالجنون والبرص والزهري والأمراض المعدية. أما من حيث انقسام العيوب بين الزوجين فهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: خاص بالرجل وهو الجب وهو قطع الذكر حتى لا يبقى منه ما يكفي للجماع، والعنة والخصاء وهو قطع الخصيتين. والمراد بقطع الخصيتين أنها تمنع من الإنجاب وليس لها علاقة بالجماع. الثاني خاص بالمرأة وهو الرتق، أن يكون فرجها مسدودا بأصل الخلقة، والقرن والعفل ورم في اللحمة التي بين مستكي المرأة مما يسبب ضيق فرجها فلا يسلك فيه الذكر. الثالث مشترك بين الجنسين، وهذا هو الجن والجذام والبرص وسيلان بول أو غائط أو باصور أو نصر. وقال ابن القيم رحمه الله: الصحيح أن النكاح يفسخ بجميع العيوب كسائر العقود، لأن الأصل السلامة. فكانت يقول: الصحيح أن النكاح يفسخ بجميع العيوب كسائر العقود، لأن الأصل السلامة. فكانت هذه الشروط في العقد نقص في من الأشياء كالأطراف والعمى والخرس والطرش، وكل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة، فإنه يوجب الخيار. قال في الإنصاف وما هو ببعيد، قال الشيخ تقي الدين: ولو بان الزوج عقيما فقياس قولنا ثبوت الخيار للمرأة، لأن لها حقا في الولد. فالصحيح أن كل عيب نفر منه أحد الزوجين فلمن لم يرد به الخيار في الفرقة. الحديث 76 بعد 108. وعن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه رضي الله عنه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار، فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشحها بياضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البسي ثيابك والحقي بأهلك، وأمر لها بالصداق. رواه الحاكم، وفي إسناده جميل بن زيد وهو مجهول، واختلف عليه في شيخه اختلافا كثيرا. درجة الحديث: الحديث ضعيف، أخرجه أحمد بسنده إلى كعب بن زيد وزيد بن كعب فذكر الحديث. قال الألباني رحمه الله: وجملة القول أن الحديث ضعيف جدا، لأن فيه جميل بن زيد وقد تفرد به، وقد أكثر العلماء من الطعن في جميل بن زيد، فقال البخاري: لا يصح حديثه، وقال ابن عدي ليس بثقة، وقال النسائي ليس بالقوي، وقال البغوي ضعيف الحديث. ولأجل الطربي فقد قال الحافظ اضطرب كثير على جميل بن زيد، وقد صح الحديث بلفظ آخر وهو ما جاء في صحيح البخاري أن ابنة الجوني لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، فقال لها لقد عثت بعظيم الحقي بأهلك. مفردات الحديث: عجرة بضم العين وسكون الجيم المعجمة، وكعب بن عجرة صحابي أصله من قبيلة الدلي، فحالف الأنصار فعد منهم بالحلف، وقال الوقدي إنه من الأنصار. غفار بكسر الغين المعجمة، غفار قبيلة من قبائل عدنان، هم بنو غفار ابن مليل ابن صخر ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر، ومنازلهم قرب مكة. كشحها بفتح الكاف وسكون الشين المعجمة في حاء مهملة، هو بين الخاصرة والضلوع. بياضا المراد به البرص، وهو مرض يحدث في الجسد بياضا. الحقي بأهلك، هذه الصيغة من كنايات الطلاق الظاهرة، يقع بها الطلاق مع نيتي أو قرينة تدل على إرادة الطلاق. اكتب عندك: ووجه كونه قرينة ولا يقع به الطلاق مطلقا، ووجه كونه كناية ولا يقع به الطلاق مطلقا، أن كعب بن مالك قال لامرأته الحقي بأهلك، وذلك لما هجره النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن طلاقا باتفاق. قال لامرأته الحقي بأهلك لما هجره النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن طلاقا باتفاق. الحديث 77 بعد 108، وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة، فلها الصداق بمسيسه إياها، وهو له على من غره منها، وهو له على من غره منها. أخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات. وروى سعيد أيضا عن علي رضي الله عنه نحوه، وزاد: وبها قرن فزوجها بالخيار، فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها. يعني هنا قول عمر رضي الله عنه: فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة، ثم بعد أن رأى هذه العيوب مسها أي أصابها. طب بتقرب منها ليه؟ وكذلك قول علي بن أبي طالب: وبها قرن فمسها، يبقى هنا وجب الصدق. أما إن وجد بها العيوب واخد بالك وابتعد عنها، فلا شك أنه ليس لها منه شيء. ومن طريق سعيد بن المسيب أيضا قال: قضى عمر رضي الله عنه في العنين أن يؤدل سنة، ورجاله ثقات. درجة الحديث قال الحافظ: رجاله ثقات، وموقوف على عمر رضي الله عنه، وأخرجه مالك والدارقطني وابن أبي شيبة والبيهقي، ومن طريق يحيى ابن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر فذكرهم ورجاله ثقات، فهم رجال الشيخين، لكنهم منقطع بين سعيد بن المسيب رحمه الله وعمر بن الخطاب رضي الله عنه. ورواية علي رجاله ثقات، إلا أن الشعبي لم يسمع من علي رضي الله عنه، ولكن صح عن ابن مسعود بلفظ: يؤجل العنين سنة، فإن جامع وإلا فرق بينهما. رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح. مفردات الحديث: برصاء بفتح الباء الموحدة وسكون الراء ممدود، هو بياض في الجسد يكون من أثر علة، مجنونة الجنون زوال العقل أو فساد، مجذومة الجذام بضم الجيم علة تتآكل منها الأعضاء وتتساقط، وهو من الأمراض المعدية. مسئسه كناية عن الجماع واستمتاعه بها، كما جاء في الرواية الأخرى: فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها، من غره منها من خدعه وغشه بها. قرن بفتح القاف وسكون الراء وفتحها آخر، ونون هو ورم مدور يخرج من رحم المرأة فيكون بين مسلكيها يمنع الجماع أو كماله. العنين العن عجز يصيب الرجل، فلا يقدر على الجماع لعدم انتشار ذكره وهو مأخوذ من عن الشيء إذا اعترض، لأن ذكره يعن إن أراد إلى جر. يؤجل بالبناء للمفعول من التأجيل، أي يمهل ويؤخر سنة ليبين أمره بمرور الفصول الأربعة. ما يؤخذ من الحديثين؟ الحديثان يفيدان صحة عقد النكاح مع وجود العيب في أحد الزوجين، ولو لم يعلم عنه الزوج الآخر ذلك أن العيب لا يعود إلى أصل العقد ولا على شرط من شروطه. ويفيد أن إثبات خيار العيب للزوج الذي لم يعلم بعيب صاحبه إلا بعد العقد ولم يرضى به العقد فيثبت له حق فسخ النكاح. الفسخ إن كان قبل الدخول فلا مهر للزوجة المعيبة ولا متعة لها، سواء أكان الفسخ منه أو منها، لأن الفسخ إن كان منها فقد وجدت الفرقة من قبله، وإن كان منه فإنما فسخ لعيبها الذي دلسته عليه. وإن كان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة فلها المهر لأنه استقر بالدخول، ولكنه يرجع به الزوج على من غره من زوجة عاقلة أو ولي أو وكيل. الحديثان فيهما أنواع من العيوب وهي البرص والجذام والجنون. جمهور العلماء يحصرون العيوب في النكاح في نوعين، أحدهما عيوب تمنع الوطء ففي الرجل جب ذكره وقطع خصيتيه وعنته، وفي المرأة الرطق والقرن والعفل. الثاني عيوب منفرة أو معدية وهي الجذام والبرص والجنون والبصر والنصر والقروح السيالة في الفرج، فجمهور العلماء يقصرون عيوب النكاح على هذين النوعين، والاختلاف بينهم يسير في اختصار بعضهم على بعضها أو اعتبارها كلها عيوبا. قوله أيما رجل ليس له مفهوم، فالرجل إذا وجد الزوج معيبة فله الفسخ، والزوجة إذا وجدت الرجل معيبا فلها الفسخ أيضا. قال الشيخ محمد بن إبراهيم: الصحيح أن العقم عيب، ولكن لابد أن نعرف أن المراد بالعيوب التي ذكرت هنا أي يعرف من به عيب أن به عيب، وبالذات مسألة العقم، لأن العقم هذا المتعرف عليه ما يظهر من الرجل ولا من المرأة إلا بعد الزواج، وقعدوا سنتين ثلاثة وطول بالك وبعد كده كشف والناس قالوا إيه ده ما ينفعش، واخد بالك؟ ده يعتبر إيه؟ عقم ظهر بعد الزواج، وهذا فيه كلام. أما عيوب موجودة في الرجل ويعلم بها وأقدم على الزواج لا يجوز إلا إذا أظهر عيبه وقال للمرأة بي كذا وكذا وكذا، فقالت له رضيت أريد من ينفق علي خلاص. ومن أجل هذا العلماء قرروا وسيأتينا أن المرأة إذا أعلمها الزوج بعيبه، وأن الزوجة إذا أعلمها الزوج إذا أعلمت زوجها بعيبها ليس له بعد ذلك الفسخ. طب والعمل ايه؟ خلاص اطلب الخلع، وبالك طالما هو عرض عليك العيب وانت قبلتي ثم بعد ذلك ما تحملت اختلعي وداعي كل شيء. وكذلك الرجل، انت قبلت العيب الذي فيها فما تحملت طلقها واعطيها متاعها. الكلام كله في الاثار المترتبة على الطلاق بعد وجود العيب. طيب، قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: الصحيح أن العقم عيب، فإن أهم مقاصد المرأة من النكاح تحصيل الولد، والمتبادر لا تكون الزوجة كالرجل لفروق، لأن له التزوج بأخرى ويبقيها معهم. أما ابن القيم رحمه الله فيرى أن كل عيب ينفر منه الزوج الآخر ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة والألفة فإنه يوجب الخيار، وأنه أولى من البيع الذي يجيز للمشتري الفسخ بكل عيب ينقص قيمة البيع. فمن تدبر مقاصد الشرع وعدله وحكمته وما اشتمل عليه من المصالح لم يخف عليه رشحان هذا القول وقربه في قواعد الشريعة. أما الاقتصار على عيبين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة أو ثمانية دون ما هو أولى منها أو مساويها فلا وجه له، فالعمى والخرس والطرش، وكونها مقطوعة اليدين أو الرجلين أو إحداهما من أعظم المنفرات، والسكوت عن بيانه من أقبح التدليس والغبن، وهو مخالف للدين، وهذا القول قال به الثوري وشريح وأبو ثور وهو الصواب إن شاء الله تعالى. أن العيب إذا لم يعلم به إلا بعد الدخول أو الخلوة فإن لها الصداق كما هو صريح الحديثين، لأنه استقر بالدخول لقوله بمسيسه إياه وبقوله فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها، ولكنه يرجع به على من غره بالعيب. طيب من غره تملص خلاص، ليس للمرأة ذنب فقد أصبتها فلا بد أن تعطيها صدقة. لا بد للتفريق بالعيب من أمور: طلب صاحبه المصلحة ودعواه، فإن الحق له وحده فلا يفسخ إلا بطلبه. الفسخ بالعيب مختلف فيه بين العلماء، فلا ينظر فيه ولا يفسخ إلا حاكم. ثبوت العيب بأحد وسائل الإثبات: إذا ثبت عند الزوج أجل سنة هلالية لتمر عليه الفصول الأربعة، فإن مرت لم تزل ولم تزل عنته علم أن ذلك خلقة فيفسخ النكاح. طيب بالنسبة للعنة بالذات، أن تدعي المرأة أن زوجها لا يأتيها منذ أن أتته، يبقى نفرق بين بداية العجز مع بداية النكاح وبين طروق العجز عليه بعد النكاح، فرق بين الاثنين. طيب إن كان العجز عنده بعد النكاح قبل النكاح، فلما دخل عليها أول ليلة عجز وقعدوا شوية وصبروا، واحد يقرأ قرآن والكلام ده كله مفيش فايدة، فالعلماء حتى نقف على أن الأحكام الشرعية يعمل بها منذ أن نزلت، ولا يتوقف العمل بالحكم الشرعي على المخترعات الحديثة وليس لها اعتبار. العلماء قالوا يضرب له سنة قمرية، وبعد السنة تسأل المرأة هل أتاك الرجل أم لا، فإن قالت أتاني ولو مرة واحدة انتفت عنه العنة خلاص كده ما عادش عنين. طيب لو قالت ما أتاني، فقال الزوج المرأة حامل، سألوها من أين حملت، واخدين بالكم يا مشايخ؟ طيب قالت المرأة ما أتاني وأنكر الزوج، الحكم الشرعي القول قولها مع اليمين. واضح يا مشايخ؟ ليه؟ مع أن دخلها في القاعدة، لأن قل أن تدعي المرأة على الرجل مثل هذا إلا وفيه حقيقة، فإذا أقسمت اليمين بأنه يعجز عن إتيانها بعد مرور السنة الكاملة من ادعائها، مفهومة؟ مش من تاريخ الزواج، افترض هي استحملته سنتين، قل لها بقى من جملة السنتين خلي سنة كمان، واخد بالك؟ فإذا أقسمت اليمين ففي هذه الحالة يفرق بينهما، يفسخ النكاح يعني، وتعطى الصداق كاملا. فإن نكلت عن اليمين فيرد على الزوج وتثبت براءته، فإن أصرت على الطلاق تختلع. واضحة يا مشايخ الأحكام دي؟ مفهوم يا أخواننا في العنة؟ طيب أما إذا طرأ عليه العنة بعد أن أتاها فترة معينة فهذا يعتبر عيب، ولكن لا يعطيها الخيار. واضح يا مشايخ؟ لها أن تختلع. طيب كذلك مسألة العقم، المرأة الطب، هنا بقى يؤخذ بكلمة الطب، إلا إذا جاءت قرينة تدل على أن التحليلات غير صادقة. القرينة إيه؟ كان متجوز قبلك وخلف خلاص. وبرضو الله يبارك فيكم، مسألة التحليلات كما أخبرني بذلك الثقات من هذا الاختصاص قالوا قد يعتري الرجل أن يكون عقيما ثم يزول العقم لسبب لا نعرفه، ودي شيء عجيب. يعني ممكن يروح يجري زي من قيمة برضو فترة كده طردت لمسألة، يعني المسألة عبارة عن كما أخبرني السائل في الهاتف لا أعرفه، رجل ذهب بامرأة يعني معها سيارة، وامرأة استنجدت به فذهبت به إلى المستشفى، وكانت المرأة كما أخبرني السائل أنها كانت حاملا من سفاح أو من هذا القبيل. فلما وضعت قالوا ابن من؟ قالت لهم ابن الرجل ده. قال لهم ده لا مرات ولا عرفه. دخلوا بقى في سلك النيابة والكلام ده كله، فقالوا نحلل الدي ان كيو والكلام ده، حللوا للرجل وجدوه عقيم ما بيخلفش، والراجل متجوز ومخلف ومبسوط 24 قرط. واخد بالك؟ فطبعا هنا ايه؟ رجع للزوج، جبت العيال دي منين؟ فانكرت، قالت منك. فبيسألني بقى الاولاد لمين؟ قلت له الولد للفراش. طب قال لي والتحليل؟ قلت له لا يعول عليه. طب قال لي لو الرجل شك؟ قلت له لو شك يلاعن. مفهوم يا رجاله؟ يلاعن. اما التحليلات هنا لا يؤخذ بها قيد غلمله. واضح يا مشايخ؟ الولد ايه؟ للفراش وللعاهر ايه؟ الحجر. مفهوم يا اخوانا؟ اتفضل يا ولد. اي نعم، بينجب ثم يعتريه العقم ثم يزول عنه العقم، وده موجود بكثره. ده مش كده وبس، ولعل بعض اخوانكم اللي هم يعملون في مجال التحاليل الطبيه القضيه خطيره جدا، لان طبعا لما بيجي يحلل بيضيف مواد والكلام ده، ممكن الماده التي يضيفها فيها ما فيها، فالامر ليس بالهين، ولكن الشرع حسم القضيه. ايه انت الرجل ده عنين خلاص سنه كامله. طيب مساله لو ان المراه ادعت على زوجها انه عنين، وطبعا المنتظر ان ينكر الزوج، واخد بالك؟ فانكر خلاص يا ستي استحملي معاه سنه، فقالت ولا ساعه خلاص روح. طب والعمل؟ خد اللي ابوك جابه لك، بس ليس لك من متاع الزوجيه شيء، لان هنا ما عادش طلاق بقى، هنا اصبح ايه؟ اصبح خلع. ولا هذاك، وده من سماحه الشريعه خلاص. لا اكره كما قالت امراه ثابت، اكره الكفر في الاسلام، الامر مش قيد في عنقك، اتردين علي حديقتك؟ قالت نعم. قال خلاص، كل الحديقه وطلقها وانتهى الامر على ذلك. واضح يا اخوانا الاحكام ديت، ولا محتاجين بقى تحليلات ولا احماض ولا كلام ولا فضايح ولا جرس، في ايه؟ بشيء من الادب والايه والتصرف الحضاري اللائق. يا بنت ادعيت عليه كذا في السر كده، واخد بالك؟ الحكم الشرعي اهو، ما فيش فيها مجامله ولا 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 جدال. سنه قمريه من تاريخ النهارده، ده انا قاعده بقى مع علي 20 سنه، مش استحملت 20؟ خلوهم 21، واخد بالك؟ وامكثي معه السنه الكامله، بعد السنه نتقابل. بعد السنه 12 شهر جات لنا ومعاها عيل عنده ايه؟ شهرين اتنين. خلاص يبقى انتهت المشكله بقى. واضحه يا مشايخ المسائل دي؟ طيب نعم. كويس. لا، أخونا أكرمه الله يقول أراد أن يثبت أنه ليس بعنين فصور نفسه، هذا فاجر وخبيث ولا يعول عليه مطلقا أبدا بحال من الأحوال. والأحكام الشرعية أكرمكم الله لا عدول عنها مطلقا، والذي وما يفعل هذا والله إلا خنزير. أصل معنى أنه يصور نفسه، أي يصور نفسه ويطأ زوجه، هذا ما يفعله إلا خنزير ديوث. فهذا عمل قبيح لا تترتب عليه أحكام ولا حتى يستأنس به. واضح يا مشايخ؟ نرجع للكتاب، باب عشرة النساء، ولا نقف عند هذا الحد حتى نملي عليكم بقية مبحث التخصيص، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.